بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، يكون خبرا وهو مغلولة يداه، وإن قلنا مغلولة سيصير حالا، أطلقه الحق أو أوبقه. عندنا أطبقه والمحفوظ أطلقه. عندكم أطلقه؟ نعم، الحق إما يطلق صاحبه وإما يوبق صاحبه إذا تخلى عنه. هذا حديث صحيح. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا أبو موسى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. قال: فقمت فناديت بأعلى صوتي ثلاث مرات، فقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال وعيد إمام ضلالة: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. هذا حديث حسن. وأبان هو ابن يزيد العطار. هذه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وهو شامل لمن تأمر على قليل أو كثير من الناس. وأنه يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، مكبل. فإن كان من ذوي العدل زال عنه ذلك الغل وأطلق من غله تفريجا عنه وبيانا أنه له عمل صالح وقاه الله به. وإن كان من ذوي الجور أوبق، أي هلك، حتى وإن كان من المسلمين يستحق الهلاك، فإن الموبقة المهلكة والموبقات المهلكات. وهذا دليل على أن الجور هلكه وأن العدل نجاه، لأن العدل الله أمر به وأناط به النجاة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سواء كان في القول أو في الفعل أو في القضاء أو غير ذلك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالله أخذ على عباده ميثاقا أن لا يقولوا إلا الحق، وأخذ عليهم أن يبينوه، وبالأخص على ذوي الشأن من أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأخبر أنهم لما كتموه ونبذوه وراء ظهورهم هلكوا. قال: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فالحق نجاه، الحق نجاة لصاحبه، يطلقه من عذاب الله وينجيه من عذاب الله حتى وإن كان فيه مرارة في النطق به أو الحكم به أو الصبر عليه. وأن يقول الحق ولو كان مرا. والجور والظلم والغي والبغي هلكه حتى وإن استلذ به صاحبه أو صار له من وراء ذلك مداهنون ومجاملون وكذلك راضون عنهم على تلك الأفاعيل لا ينفعونه ولا يخلصونه من تلك الموبقات يوم القيامة. فعلى من خاف على نفسه من عذاب الله أن يلزمها بالحق حتى يخلصها من هذا العذاب. وأجدر ما يكون الحق فيما بين العبد وربه، فإن السماوات والأرض ما قامت إلا على طاعة الله وامتثال أمره. قالتا أتينا طائعين، وما خلق عباده إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فما أكرم أحد نفسه بأعظم من إكرامه لها بالحق الذي خلقه الله من أجله فيما بينه وبين الله، متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير حذرا من الظلم فيما بينه وبين العباد. هذا الذي أعز نفسه وشرفها بطاعة الله وتسبب في نجاتها يوم لقاء. الحديث الذي يليه حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم حفز مشاعرهم بتنبيه وهو: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. لا شك أن هذا مما يلفت الأنظار ويشنف الأسماع، فهم يريدون سماع ما هي الإمارة، يخشون على أنفسهم من الوقوع فيها، أو إذا كانت لها مناقب سينافسون فيها، وهكذا لتطلع معرفة أحكامها. فلما رآهم طالبين لذلك وهو يريد إيصال هذا الحكم إليهم، قال: أولها ملامة، فلا تظن الأمير يسلم من اللوم حتى لو كان غاية وذروة في العدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لم يسلم من ألسنة المنافقين، وقال ذلك الخارجي: اعدل يا رسول الله، والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. هذا نموذج عظيم، وسائر الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه طعن فيهم أعداء الله وأعداء رسله، وهذا إن كان هذا في أشرف خلق الله ففي القضاة ومن دون من ذكر من باب أولى حتى وإن عدل. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، هكذا يقول ابن الوردي رحمه الله: هذا إن عدل، نصف الناس أعداء له، هذا إذا كان عادلا، أما إن كان جائرا فكلهم إن حصل منه بعض الجور. فاللوم حاصل عليه ولا شك، ولكن المستقيم يضبط نفسه بالأدلة ولا ينجرف خلف الإشاعات والمقولات، لا على أمير ولا على قاضي ولا على عالم ولا على جاهل. فالإشاعات كثيرة، وربما بلغ الأمر ببعض الناس من الإشاعات والملامات على بعض القضاة والحكام إلى مستوى التنفير والتكفير. وإذا فتش وراء ذلك لا يوجد أثر لهذا التكفير ينطبق عليه، وإنما هي الإشاعات والمطامع الدنيوية. من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه. فعلى المسلم أن يضبط نفسه بالحق على ما تقدم ذكره حتى ينقذه ذلك الحق من عذاب الله. هذه الملامات أشد الناس فيها لا سيما تجاه الحكام الخوارج والمعتزلة والرافضة، تجاه الناس في هذه الملامة شأنهم وديدنهم سمرهم وهجرهم على ذلك، نقمة على من ولي الأحكام فعل وفعل وفعل وفعل، وربما لو كلفوا ما كانوا إلا دون ذلك وأشر لو ولوا دون نصح دون إسداء كلمة. وهكذا أولها ملامة، ربما هذه الملامة على شيء مما يحصل من أولئك القضاة والولاة والأمراء، وكما قيل: ومن دعا الناس إلى ذمه ذمه بالحق وبالباطل، ما قالت السوء إلى أهلها أسرع من سائل من حدر. وأظن أن هذا ليس خاصا بالقضاة والأمراء والولاة الولاية العامة ولا شك. حتى على مستوى أدنى الولايات ولو ولي على رعاية الشيعة لحصل له اللوم أنه يقصر في رعايتها وعنايتها، حتى لو قالوا ارعى 10 شيعة، أنت مولى أو مكلف برعاية 10 شيعة، ما سلم من لوم الناس. ثانيها ندامة، يعني إذا حصل أن الإنسان لج في بعض المعاصي بسبب الإمارة، هناك رشاوي مغرية، وهناك هدايا، وهناك وساطات، ربما يقول أحرجوني، وهناك أيضا جلساء من أصناف شتى، لا يتخلص من هذا إلا من أراد الله له النجاة. ومن أجل هذه الوسائل فر الأتقياء والأذكياء عن القضاء كثير منهم، وولي أناس صالحون وجاهدوا أنفسهم، وفر أناس صبروا وابتعدوا عن ذلك. فربما سلطوا عليك من أقرب قريب إليك واسطة يسمى، وربما الرشاوي من طرف خفي. ومهما تورع كما يقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله، أرأيت السابح ما عساه أن يسبح، حتى وإن كان يحسن السباحة ربما غرق في بعض اللجج. ولجج القضاء كثيرة ومزالقه، ومن أعظم اللجج والمزالق في هذه الأزمنة الحكم بالقوانين الوضعية. أعتقد والله أن من كلف بالحكم بالأحكام الوضعية أنه لا يجوز له تولي القضاء، وما دام لا يحكم إلا بذلك وهكذا أقل ما فيه نصف بنصف فهذا لا يجوز. إن كان يستطيع أن يحكم بما أنزل الله، وفي الأزمنة الماضية كانوا هكذا يمكنونه ومع ذلك يفرون. أما الآن فغالب القضاة لصوص، غالبهم لصوص مقلدون للكفار، قليل الدين، رقيق الورع، همهم الدنيا ومقاضاة الأغراض، وهكذا من حين إلى آخر غدا عند هذا وعشى عند هذا وتخزين عند هذا، رشاوي، من هذا دبة عسل، ومن هذا فراش البيت، ومن هذا سيارة، ومن هذا كذا، ومن هذا كذا. أهذا دين أم أنه خيانة للأمة؟ هكذا. فقل في كثير من القضاة أصلحهم الله إشباع بطون وإشباع رغبات. فمن هذا حاله نادم مسكين، ذبح، هذا مذبوح بغير سكين، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، ينطبق على مثل هذا، مرتشي، خائن، غير عادل، هو لمن سبق، هؤلاء القضاة لمن سبق. هكذا فليكن في ذهنه، إن سبق الأول بمال كثير ورشايا وتخزينات هو له، وإن كان الآخر عنده مال كثير هو له، حتى ولو في بعض المراحل، ولو مجرد إتعاب الناس ما يجوز، فهو لمن سبق. من كان هذا حاله فهو نادم، يصير يوم القيامة من النادمين. ثالث المراحل، المرحلة الأولى ملامة، والناس يشدخون فيه، هذا القاضي مخزن، هذا القاضي بنطل، هذا القاضي ظالم، هذا القاضي فعل، مرتشي، هذا كذا، هذا كذا، بالحق، وبعضهم يزيدون عليه بالحق أيضا وباطل، إضافة إلى ما عندهم من الحق على ذلك. ملامة. ثم المرحلة الثانية ندامة، فهو سيندم وسيضيع عمره ويضيع وقته، وغاية ما فيه يأكل ويشرب ويتركها وهو نادم، لا يستفيد منها شيئا، ويأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي أصعب وأشد المراحل عليه العذاب يوم القيامة على ما صنع وعلى ما جنى وعلى ما اتخذه في هذه الحياة الدنيا. كل رشوة يعذب عليها، كل غلول، كل كذب، كل حكم بما أنزل الله، ربما بلغ به الأمر إلى أن يحكم بقانون وضعي أو غير ذلك، هذا يعرض نفسه لعذاب الله. هذا معنى الحديث، وفيه مراحل على من حكم تولى الحكم بين الناس. إنما ذكرنا القضاة والولاة لأن هذه شؤونهم، وإلا كل من تولى الحكم بين الناس سواء كان قاضيا أو غير قاضي هذا شأنه. وفي الحقيقة من أشد ذلك أيضا مشايخ القبائل، يعني موتهم كثير من أحوالهم وموتهم هذا الشأن، إما مطامع دنيا وإما مع من بجله ومن أثنى عليه ومن كان له مصلحة معه من جانب أخرى، فهم شغالون في المحارشة بين القبائل حتى يصدموا بهذا هذا وبهذا هذا من أجل أن يرتفعوا على الكل. هذا شأنهم إلا من رحم الله. أشد من الرشاوي ويعني ماذا إشعال الحرش. الحديث الذي يليه عن ابن مسعود، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، هذا صار عدو من أعداء الله، أعداء ذروة أولياء الله وهو النبي، وإمام ضلالة داعي إلى الضلال، إمام ضلالة المقصود بذلك دعاة الضلال. ثم لا تظن أن إمام الضلال ينطبق فقط على مثل القرضاوي مثل الترابي ومثل عمرو خالد ومثل مثلا كبار الصوفية كبار الإخوان المسلمين كبار، لا، حتى ولو كان إماما لعدد يسير وهو يقودهم إلى الضلال يشمل هذا الحديث. إمام ضلالة يعرض نفسه لعذاب الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين منا. إضافة إلى سائر الأدلة في الباب، باب من أطاع أهل الباطل وكان قدوة له ذلك المبطل من الأمراء، سألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذا نموذج من عذاب أئمة الضلال. نعم، أن أتباعهم يدعون عليهم باللعنة ويطلبون من الله أن يعذبهم عذابا كثيرا، وفعلا استجاب دعاءهم بقدر كل مظلمة ساقوها وكل إنسان خدعوه. وممثل من الممثلين الذين يضاهون بخلق الله، يعني هذا في تحريم صور ذوات الأرواح، كلهم ممثلون، لا يتبادر إلى ذهنك أن المقصود فقط بالممثلين أولئك الذين يذهبون على الشاشات وهكذا على أشخاص آخرين، فليطلق الممثل على المصور، فهذا من وعيد مصور ذوات الأرواح. والوعيد المذكور هنا وفي مثل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذب، يقال له احيوا يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، وعيد شديد ربما أشد من وعيد القاتل، قاتل النفس التي حرم الله، وذلك أن القاتل ما ضاها بخلق الله، إضافة إلى أن القاتل أهلك نفسا واحدة، وهذا ضاها بعدة أنفس، على أن القتل عظيم وهذا عظيم، فعلى الممثلين هؤلاء أن يتقوا الله، يلتمسون لهم أعمالا ومكاسب حسنة طيبة، عليهم أن يتقوا الله أيضا وأن يلتمسون لهم والله لأن يذهب أحدهم بالمفرس وبالمسحة ويشتغل بها أو يكسر الحجار، أرفق به وأطيب له من أن يذهب يصور ذوات الأرواح فيما يسمى في استديو عندهم ويكتسب الملايين، فإن هذا مال خبيث بطال وهو معرض لعذاب الله، نسأل الله السلامة. قال شيخ الإسلام: فالواجب مجموع الفتاوى 28391 في 28391، قال: فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، يعني حلول قضايا الناس، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها. وقد روى كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ثم قال إلى أن قال: وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون. وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون، فقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن الناس أربع أقسام: القسم الأول يريد العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون كفرعون حزبه، وهؤلاء هم شرار الخلق. قال الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كانوا مفسدين. وروى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث، وذكر حديث غمط الناس وبطل الحق. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس بسبب دينه. والقسم الرابع هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون الله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد من أهل العلو. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه، لأن العادل منهم لا يجب أن يكون مقهورا لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض، كما قدمنا كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس، قال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. الحق هذا مبحث ما تشبع من قراءته، لكن الوقت لا يسعنا، فمن كان أراد إتمامه ف فليكمله من هذا المصدر المجلد 28 صفحة 394 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. تفضلوا وفقكم الله.